أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم في الدرس السابق قسمة العلم إلى ضروري ونظري، وقلنا بأن القسمة إلى ضروري ونظري ترجع إلى كل من قسمي العلم التصور والتصديق، فينقسم التصور إلى ضروري ونظري والتصديق إلى ضروري ونظري. وقلنا بأن الفارق الجوهري بين الضروري والنظري هو مدى الاعتماد على العملية العقلية واستعمال الفكر والنظر وعدمه، فمع عدم الاحتياج إلى عملية عقلية يكون حينئذ التصور أو التصديق نظريا، ومع الاحتياج إلى عملية عقلية يكون التصور أو التصديق نظريا. ذكر المصنف فيما سبق أنه في توضيح القسمين قال إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر وفكر، فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتية من دون توصف عملية فكرية. هذا في الدرس السابق. الآن في هذا الدرس المصنف رحمة الله عليه يبين لنا أسباب توجه النفس، يحصر لنا أسباب توجه النفس. هذه الأسباب لو فقد منها واحد فلم يستطع هذا الشخص الفاقد لبعض أسباب التوجه من تصور الشيء أو من التصديق به، فهذا لا يصيره نظريا بعد أن كان ضروريا. واضح هذا؟ فإحنا نقول هذه الأسباب إنما تمثل الأرضية التي ينبسط عليها التصور والتصديق. واضح هذا أخوان؟ بشكل أوضح نقول بأنه لا يمكن الحكم على كون التصور ضروريا أو نظريا، وكذا التصديق لا يمكن الحكم عليه بكونه نظريا أو ضروريا إلا بعد تهيئة هذه الأسباب، بأن يكون الشخص متوجها بهذه الأسباب التي سنذكرها، وإلا لو لم يكن متوجها فلم يحصل له تصور أو لم يحصل له تصديق. هذا ليس معناه أن التصور أو التصديق نظري، بل يبقى على ضروريته. وبعبارة أخرى أن ضرورية الضروري لا يخدش فيها ولا يعارضها أن الشخص لم يتوجه إلى الشيء المطلوب تصوره أو تصديقه، فيبقى الشيء ضروري حتى مع عدم توجه الشخص إليه، لأنه مع عدم توجه الشخص إليه هذا الشخص ماذا سيقول؟ يقول أنا ما حصل لي تصور، ما حصل لي تصديق، فلا بد أن أعمل الفكر حتى يحصل لي التصور والتصديق، فإذا معناها راح يكون التصور والتصديق نظري. فماذا نقول له؟ نقول لا، أنت أولا احصل على هذه الأسباب، أسباب توجه النفس، ثم بعد ذلك إن حصل لك التصور أو التصديق مباشرة بدون توسط عملية عقلية فكرية، فحينئذ يكون التصور أو التصديق ضروريا. وإذا لا احتجت بعد ذلك إلى عملية عقلية فيكون كل منهما نظريا. لكن هذا فرع من؟ فرع أن تتوجه نفسك أولا. واضح هذا؟ فمع عدم توجه النفس لا تستطيع أن تحكم على ما هو ضروري أنه نظري، لأنه لم يحصل لديك مباشرة. مفهوم هذا أخوان؟ هذا اللي أنا قصدت وأردت توضيحه. إذن خلاصة هذا كله هو أنك لا تستطيع أن تحكم على شيء أنه ضروري أو نظري إلا بعد تهيئة أسباب توجه النفس، مع
مع عدم التهيئة لا تستطيع أن تحكم، وليس من حقك أن تحكم على شيء أنه نظري إذا لم تكن متوجها فيما إذا لم تستطع أن تتصوره أو تستطع التصديق به، بل لابد من تهيئة هذه الأسباب، ثم بعد ذلك إن احتجت إلى عملية فكرية فاحكم على هذا الشيء التصور أو التصديق أنه نظري، وإذا لم تحتج فاحكم عليه على أنه ضروري. المهم أن تحصل على أن توفر أسباب توجه النفس أولا. واضح؟ ما هي تلك الأسباب؟ ذكرها المصنف بخمسة نقاط نقرأ المقدار. قال: توضيح في الضروري. قلنا إن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه، يعني أولا قبل معرفة أن هذا ضروري لو نظري يجب أن تتوجه النفس بأحد هذه الأسباب. واضح هذا؟ والحقيقة هي يعني أنا عندي فد اعتراض على لفظة بأحد أسباب التوجه. مقتضى هذا أنه إذا كان لديه انتباه ولو لم تكن لديه الأسباب الأخرى كان كافيا، مع أنه ليس بكاف، بل لابد من استجماع كل هذه الأسباب. واضح؟ مو لابد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه، بل بكل أسباب التوجه. واضح هذا؟ هذه الخمسة كلها المفروض أن تكون متوفرة كأرضية للحكم على كون التصور أو التصديق ضروريا أو نظريا، ولا يكفي واحد منها، بل لا يكفي أربعة منها، بل لابد من مجموعها. فإذا مو بأحد أسباب التوجه، وإنما لابد من توجه النفس بكل أسباب التوجه. واضح أخوان هذا؟ قال: وهذا ما يحتاج إلى بعض البيان، فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان لفقد سبب توجه النفس، بل لفقد سبب، يعني هنا بالنسبة إلى الفاقد يكفي فقد واحد، يعني يكفي لعدم توجه النفس، أرجو الملاحظة والانتباه، يكفي لعدم توجه النفس عدم واحد من هذه الأمور، ولو كان لديه أربعة أمور لكن فقد واحد، هذا فقدان هذا الواحد كافي في عدم توجه نفسه. ولكن توجه النفس هل يكفي فيها وجود واحد؟ لا، بل لابد من جميعها. ففرق بين كون المراد توجه النفس أو عدم توجه النفس. عند توجه النفس يراد استجماع هذه الخمس جميعا، ولا يكفي حتى أربعة منها. واضح هذا؟ أما إذا أردنا أن نبين عدم توجه النفس فيكفي فقدان واحد منها ولو، حتى لو كان مستجمعا للأربعة الباقية. واضح هذا؟ ولذا احنا نوافق على قوله: ولكن يجهله الإنسان لفقد سبب توجه النفس، ولو كان سببا واحدا. إذا فقد سببا واحدا ولو كان مستجمعا للبقية كان كافيا في عدم توجه النفس، ولكن إذا أريد له أن يتوجه لابد أن يستجمع هذه الخمسة جميعا. مفهوم أخوة؟ فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان، لماذا؟ لكونه فاقدا لسبب ولو كان واحدا من أسباب توجه النفس. فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيات، لماذا؟ لأنه لا يجب أن يكون دائما مستجمعا لجميع أسباب التوجه. هذا بنفسه أمر بديهي. ما هو؟ أن الإنسان ليس على طول الزمان مستجمعا وفي كل الآنات مستجمعا لجميع أسباب التوجه، فقد يغفل فلا ينتبه، وقد لا يكون سليم الذهن في بعض الأحيان، وقد لا تكون حواسه سليمة في بعض الأحيان، وقد توجد لديه شبهة في بعض الأحيان، وقد يستعمل عملية عقلية في بعض الأحيان للبديهي. واضح هذا؟ مفهوم أخوان؟ أو قل عفوا، قد لا يحتاج إلى عملية غير عقلية، فإذا النتيجة أن أنه الإنسان لا نجده دائما مستجمعا لجميع أسباب التوجه. فإذا كان كذلك فنتيجته أنه لا يحصل لديه دائما العلم بالبديهيات، وهذا لا يضر ببداهة البديهي، لأنك لم توفر الأرضية للحكم على عليه بكونه بديهيا. وفر الأرضية العرش ثم الناقش، وفر الأرضية ثم حكم، حينئذ أنه ضروري أو بديهي أو نظري. قال ويمكن حصر، قال ولا يضر ذلك ببداهة البديهي، يعني عدم علم الإنسان علما فعليا بجميع البديهيات لا يضر ببداهة البديهي، بل هو بداهة البديهي محفوظة لنفسه، اللي هي شنو؟ عدم احتياج عملية عقلية له. ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور الآتية أو التالية: أولا الانتباه، وهذا السبب مضطرد. مضطرد شنو يعني؟ يعني جار في جميع البديهيات، فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحات. واضح؟ ثانيا سلامة الذهن، وهذا مضطرد أيضا، يعني جار دائما، بمعنى أنه لا بد من توفر هذين الأمرين دائما. فإن من بخلاف بقية الأمور ربما يعني يقول أنه في بعض الحالات تحصل وقد لا تحصل. واضح؟ سلامة الذهن وهذا مضطرد أيضا، فإن من كان سقيم الذهن يعني مريض الذهن، يعني عقليته مخربطة، خلينا نقول بهذا المعنى، قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهمه، وقد ينشأ هذا السقم من نقصان طبيعي أو مرض عارض أو تربية فاسدة. كل من هذه الأمور هي مناشئ لعدم سلامة الذهن، أو قل لاستقامة الذهن. النقصان الطبيعي بأن يكون مثلا يعني لديه جنون مطبق أو شبه مطبق، واضح؟ أو مرض عارض يعني هو سليم الذهن، ولكن في بعض الأحيان نستجر بالله تمرض مرضا أفقده صوابه، أفقده عقله، أو تربية فاسدة بحيث تغير عليه النمط الطبيعي للحياة. واضح؟ فحينئذ يخفى عليه أبدأ البديهيات. ثالثا سلامة الحواس، وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمس وهي المحسوسات. فنلاحظ أن هذا الشرط أو هذا السبب خاص، بخلاف السببين السابقين فإنهما سببان عامان. فسلامة الحواس خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمس وهي المحسوسات، سواء كانت مبصرات أو مسموعات أو مذوقات أو مشمومات أو ملمومسات. فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات، وكذا الأصم في المسموعات، وفاقد الذائقة في المذوقات، وهكذا. ولذا قيل من فقد حسا فقد علما. رابعا فقدان الشبهة. ما هي الشبهة التي يستوجب، التي يتوجب فقدانها؟ يعني بمعنى أنه لا يكون الشخص لديه شبهة، إذا كان لديه شبهة ربما يجعل البديهي نظري. واضح هذا؟ رابعا فقدان الشبهة، والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات ويغفل عما فيه من المغالطة، فيشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدمها، مع أنه المفروض أن البديهي لا يشك به ولا يعتقد بعدمه. وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات، فإن من البديهيات عند العاقل، هسه الآن يبين لنا مثال، احنا نشرح المثال أولا ثم نطبق العبارة. احنا معلوم انه هناك مفهومان: وجود وعدم. عدم يعني عدم وجود، صح؟ انت وهذا المسجد وانا والاخوة الموجودين وكل هذه الاشياء هي موجودة،
وهناك أمور غير موجودة كالعنقاء مثلا طائر الخرافي هذا أو كالتنين مثلا أو شريك الباري. معلوم أنه ليس للباري شريك، فشريك الباري غير موجود خارجا، لا مصداق له في الخارج، إنه مجرد هذا مفهوم عقلي ومفهوم ذهني. فإذا هناك ما هو موجود وهناك ما هو معدوم، إذا هناك وجود وهناك عدم. فنستطيع أن نقول أن كل مفهوم إما موجود أو معدوم. هل يخلو الأمر منهما؟ بمعنى هل يجتمعان في شيء بحيث يكون ذلك الشيء أو الأمر موجود ومعدوم في نفس الوقت؟ هل يصح هذا؟ لا يصح، هو إما موجود وإما معدوم. طيب جمعهما مستحيل، رفعهما أيضا مستحيل، بحيث يكون المفهوم أو الأمر لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. خو لا موجود هو عينه معدوم، لا معدوم عينه موجود، واضح هذا؟ فما يمكن إذن جمع هذين الأمرين في شيء واحد أو رفعهما عن شيء واحد، فهما نقيضان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا أمر بديهي أم ليس بديهي؟ بشيء واضح. الآن إحنا لدينا انتباه، لدينا سلامة ذهن وسلامة حواس، ما عندنا شبهة في أن الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن شاهدنا وين؟ أنه حصل لبعض شبهة فتطور أن بين الوجود والعدم موقف وواسطة، هذه الواسطة ليست موجودة وليست معدومة، أسماها الحال. هذا الشخص هو طبعا يعني عالم من العلماء، ولكن حصلت له شبهة في أن الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكيف أثبت واسطة بحيث يرتفعان عندها، بحيث يكون الذي في هذه الواسطة لا موجود ولا معدوم؟ طيب ما هو إذن؟ فإذا هذه عقله ألف دليلا فاسدا وشك في ذلك البديهي، بل قطع بعدمه. هو يقطع بأن هناك واسطة بين الوجود والعدم، وهذا أمر غير صحيح. إذن لماذا لم يحصل لديه هذا الأمر البديهي الذي هو أن لا واسطة بين الوجود والعدم؟ سبب ذلك أن قد حصلت لديه شبهة. إذن نحن نشترط في بداهة البديهي، يعني حتى عفوا نشترط لأجل أن تتصور الناس أو تصدق بالشيء بداهة أن لا يحصل لديها شبهة، بحيث تقلب البديهي إلى نظري أو تجعل البديهي غير بديهي، مفهوم؟ إذن كما نشترط أن يكون الشخص منتبها، يعني هاي بعبارة أخرى هذه الأرضية التي نوفرها، ثم بعد ذلك نرى أن الشيء بديهي. إذا ما وفرناها ولم يكن الشيء لدينا بديهي فليس خللا في بداهته، بل خلل عندنا أننا لم نوفر الأرضية المناسبة المن لهذا الشيء البديهي. فكما أن مثلا الآن لدينا الأمثلة الحسية، لدينا سيارة مثلا، هذه السيارة ما نعطيناها الأمور اللازمة لتشغيلها، ما
ما انطيناها مثلا وقود بنزين ما انطيناها زين او ما انطينا هاي البلاكات اللي مثلا شمعات القدح يسموها مثلا او شيء اخر مما تتوقف مشي السيارة عليه ثم الان شغلنا السيارة ما تشتغل فما نوديها للمصلح ونقول هذه السيارة عاطلة لا السيارة ليست عاطلة هي صحيح لم تتحرك ولكن عدم حركتها لا يرجع الى وجود عطل فيها وانما عدم حركتها لانك لم توفر لها اسباب الحركة اللي هي الوقود مثلا واضح اذن بداهة البديهي لا يضر به انك لم توفر الارضية المناسبة له وفر الارضية المناسبة ثم تجد حينئذ ان ذلك البديهي هو بديهي فعلا بالنسبة اليك فاذا لم تكن منتبها ولم تحصل على هذا الامر البديهي فليس هناك خلل في بداهته بل الخلل في عدم انتباهك والخلل في عدم سلامة ذهنك والخلل في عدم سلامة حواسك والخلل في وجود شبهة لديك اذا لابد ان تكون منتبها لابد ان تكون سليم الذهني لابد ان تكون سليم الحواس لابد ان تكون فاقدا للشبهة بمعنى ان لا تحصل لديك شبهة الان ما هو موقفنا امام هذا الشخص الذي حصلت لديه هذه الشبهة فوجد ان الشيء ليس بديهيا كما يحكم عليه الناس الناس مو يحكمون على ان مفهوم الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان بداهة لا يجتمعان ولا يرتفعان هل ممكن ان يكون الشيء انسانا ولا انسان ما يمكن لو انسان لا انسان فكذلك لا يمكن ان يكون موجودا ومعدوما ولا لا موجود ولا لا معدوم هذا امر بديهي لكن هذا الشخص حصلت له شبهة فحكم بوجود واسطة بين الوجود والعدم فناقض الامر البديهي ما هو موقفنا منه نجد اننا بين حالين اما ان نستطيع ان نفك له لغز تلك الشبهة فيتوضح له حينئذ الامر البديهي او لا نستطيع ذلك لان الشبهة مثلا عقولنا قاصرة عن ان تحلها ولكن مع ذلك نحن متأكدين من النتيجة اللي هي ان هذا امر بديهي ولا واسطة بين الوجود والعدم ولكن ما نعرف شلون نحلل الشبهة مالته بحيث نخليه يقف على موطن الخلل في نفسه فاذا استطعنا ذلك انحلت المسألة واصبح الامر بديهي لديه واعترف بعدم وجود واسطة بين الوجود والعدم في خصوص مثالنا واذا لم نستطع ذلك ماذا نقول له قل انت هذه شبهة في مقابل بديهة هذه شبهة الذي عرض لديك شبهة في مقابل ما هو بديهي لنا وان كنا لا نستطيع ان نحل هذه المسألة لكن نرجع الى العلماء والى العقلاء من الناس يعني ذوي العقل الكامل هم راح ان شاء الله يساعدونا في حل هذه الشبهة التي طرأت لك احنا من نقدر لكل الناس يقدرون واضح تروح هسه مثلا الى انسان حديث العهد بالدراسة تقول له ماذا تقول في الوجود والعدم هل يرتفعان عن شيء عن امرين تقول لا شيء لو موجود الامر لو موجود لو غير موجود ما يصير بعد يعني لا موجود ولا لا موجود لا موجود ولا معدوم يعرف تقول فماذا تقول في دليل هذا الرجل ونجيب له دليل هذا الرجل الذي قال وتوصل الى وجود واسطة بين الوجود والعدم يقول هذا الكلام غير صحيح طيب يقول لنا بين لنا مورد عدم صحته ما اعرف انا هو يقول هيك حديث عهد بالدراسة ما اعرف انا شنو الخلل اللي حصل عند هذا الرجل وين الشبهة وين موطن الخلل في دليله حتى استطيع ان اكشف له زيف هذا الدليل واقول له اذا ما بني على دليل فاسد يكون فاسدا اللي هو وجود واسطة اذا ليست هناك واسطة أني أعرف متيقن أن ليست هناك واسطة بين الوجود والعدم ولكن كيف أرد هذا الدليل الفاسد ما أعرف إذن يقول أن هذا الدليل هو شبهة في مقابل ما هو بديه لنا هذا إذا لم يستطع أن يحل الشبهة فإذا مقصود من هذا أنه عدم استطاعة هذا الشخص لأن يحل الشبهة
هذا لا يعني أنه سيذعن بدليل ذلك الشخص ويقول بمقالته، بل هو باق على موقفه من أنه شنو، من أنه لا واسطة بين الوجود والعدم، ولكن غايته من ذلك ما يعرف شون يرد هذا الدليل. فعدم رده للدليل لا يعني إذعانا منه بالدليل. قال فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن لا يجتمعان يعني لا يكون أمر واحد هو موجود ومعدوم، ولا يرتفعان بأن لا يكون موجودا ولا يكون معدوما، بل لا يخلو الأمر فيه من أحدهما. ولكن بعض المتكلمين، متكلمين مقصود شنو متكلمين؟ هم المتكلمين الذين يتكلمون، لا، المتكلمين يعني المنسوبين إلى علم الكلام. هذا علم إن شاء الله ستأخذونه في مستقبل الدراسة، يتناول العقائد وإثبات مثلا إثبات وجود الله تعالى وإثبات صفات الله تعالى ونفي الشريك عنه ونفي الجسمية عنه وبقية الأمور الأخرى من العقائد الأخرى كالنبوة والإمامة والعدل والمعاد وما يلحق بهما وتفصيلاتهما. هذا يسمونه علم الكلام. شخص ممن هو عالم في هذه الأمور يعني وليس علما كاملا وإلا لم يقع في هذه الشبهة، واضح؟ فعرضت له هذه الشبهة، ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه شبهة في هذه البديهة فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة. شنو لهما واسطة؟ يعني واسطة يرتفعان عندها بحيث يكون شيء أمر واحد لا موجود ولا معدوم، يفقد الوجود ويفقد العدم، ما يصير، وسماها الحال، فهما يرتفعان عندها. ولكن مستقيم التفكير إذا حدث له ذلك، إذا حدث له ذلك شنو يعني؟ إذا جوبه بهذا الدليل الفاسد وعجز عن كشف المغالطة فيه يردها ولا يذعن بها ويقول إنها شبهة في مقابل بديهة. إذا من هذا نستنتج أن ليس كل حالة ودليل يرد علينا في مقابل ما هو بديهي لنا ولا نستطيع أن نرده يجب علينا أن نذعن به، لا، يبقى ما هو بديهي بديهي وهذاك يحتاج إلى حل، غايته إحنا ما نستطيع الحل، قدراتنا ما وصل إلى كشف تلك المغالطة، لكن غيرنا من العقلاء يستطيع كشفها. فأبسط ما يمكن أن نروح إلى مرجع التقليد اللي هو من أكمل الناس عقلا، وكل هذا ما حل هذه المغالطة والشبهة، فيكشف لنا الحل فيها، فنأخذ هذا الحل ونجابه به صاحب الدليل الفاسد. طيب، إذن مستقيم التفكير إذا حدث له ذلك، حدث له شنو؟ يعني مو حدث له الشبهة، ولا مستقيم التفكير، هذا خلاف كوني مستقيم التفكير، وإنما مستقيم التفكير يعني ربما قد تطرأ له الشبهة حتى بنفسه كشبهة، كما تطرأ له الظنون وتطرأ له مثلا يعني وساوس الشيطان أو كذا، قد تطرأ له الشبهة، ولكن مع ذلك لا يتبناها، يردها ويقول هذه شبهة في مقابل البديهة، إما يردها عن نفسه وإما يردها في مقابل الغير، إما هي طرأت للغير فيردها ويقول هي شبهة في مقابل بديهة، أو هي عرضت له عروض مجرد عروض ولا يستطيع أن يحل لها، ولكن هو متمسك بالبديهة فيقول هذه شبهة في مقابل بديهة، يقول ذلك لنفسه. الأمر الخامس أو السبب الخامس من الأسباب التوجه عملية غير عقلية، يعني حصول عملية غير عقلية، فقد يتوقف البديهي على إجراء عملية، ولكن بشرط أن لا تكون العملية عقلية، لأن إذا كانت عقلية كان نظريا، هذا اللي عبرنا عنه مثلا كالتعب البدني وبذل الطاقة الجسمية مهما كانت، حتى لو صعدت إلى قمم الجبال ثم تناولت البديهي فوق قمم الجبال لا يضر ببداهته، إذن إجراء عملية غير عقلية لا تضر في بداية البديهي، وقد يتوقف معرفة البديهي على إجراء مثل هذه العملية، ومع ذلك لا تضر ببداهته، بحيث إذا لم تجريها ولم تحصل على ما هو بديهي لا تلم البديهي، وإنما لم نفسك وقل أنا لم أجري هاي العملية غير العقلية. إذن إذا احتاج البديهي لمعرفته إلى إجراء عملية غير عقلية فيجب عليك إجراؤها، وإذا لم تجريها ولم تصل فلم تصل إلى بداهة البديهي فلا تشر بإصبع الاتهام إلى بداهة البديهي، وإنما أشر به إلى نفسك لأنك لم تجري هذه العملية غير العقلية التي يحتاجها البديهي. ليست كل البديهيات في متناول اليد، قد بديهي يحتاج إلى أن تسافر له البلدان ولكن مع ذلك يبقى بديهي. الذي يؤثر في الشيء فيكون نظريا إنما هو إجراء عملية عقلية، أما إجراء عملية غير عقلية كالتعب البدني هذا قد يحتاجه البديهي لمعرفته، يعني لكي تعرفه، وإذا لم تجريها فلم تعرفه، فليس هناك خلل في بداية البديهي وإنما الخلل في عدم توفير هذا الأمر الخامس. إذن التوجه يحتاج إلى نقاط الخمسة، فإذا استجمعت أنت هذه النقاط الخمسة ولم تحتج بعد ذلك إلى عملية عقلية فاحكم على كون الشيء بديهيا وضروريا، وإذا استجمعت هذه الخمسة واحتجت بعدها إلى عملية عقلية فاحكم على كون الشيء شنو؟ نظريا. قال الخامس عملية غير عقلية لكثير من البديهيات كالاستماع إلى كثير يمتنع تواطئهم على الكذب في المتواترات. يعني الآن عندي فد بديهية لكن هذه البديهية مو حاصلة عندي، واضح؟ ولا تحصل بمقالة شخص أو نقل شخصين أو ثلاثة، وإنما يحتاج إليها أن ينقلون إلي فد ألف شخص بحيث أقطع عن هذا الألف شخص لخصوصيات ما يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. شنو يتواطؤوا على الكذب؟ يعني يتفقوا على أن يكذبوا علي. إذا أنت حضرتك شخص، يعني إذا إجاك شخص أو خل عفوا إذا مثلا إجاك 50 شخص ينقلون لك واقعة حصلت في بلد من البلدان، رأسا تصدق بذلك وتجزم بذلك وتنقل عنهم كما لو أنك أنت بنفسك شاهدت ذلك. لماذا؟ لأن عقلك يقول بأن هؤلاء الخمسين ما يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، ما يمكن أن يتفقوا على الكذب، أولا لعدم وجود حاجة إلى أن يكذبوا، هذا وجه. ثانيا كونهم كل شخص من بلد أو كل شخص من منطقة هذا مانع من الإذعان بكون قد اتفقوا على الكذب. هناك أمور أخرى أيضا بحيث يحكم العقل بعدها بأن هؤلاء الأشخاص ما يمكن قد اتفقوا على الكذب، حينئذ يقال للخبر أنه متواتر. ما معنى المتواتر؟ يعني قد نقله أشخاص يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. إذن فإذا نقلوا هذا الخبر والخبر ما احتاج إلى عملية عقلية من عندي فأقول بأن هذا الخبر بديهي مع كونه قد احتاج إلى أن ينقل من قبل 1000 شخص أو 50 شخص وما يستلزم ذلك من التعب والإرهاق والكذا والاستماع إلى هؤلاء الخمسين ومجيء هؤلاء الخمسين أو 100 أو 1000، كل هذا لم يضر ببداهة البديهي. وكالتجربة في التجريبيات، يعني حتى أحصل على أن مثلا في تجربة كيميائية أن كلور زائد الأكسجين يصير كلوريد، يصير هيدرو كلوريد مثلا الآن هذا ما أقدر أتوصل ليش مجرد أن أفكر. هيدروكلوريد له خواص تختلف عن خواص الأكسجين، تختلف عن خواص الكلوريد نفسه، إلى خواص تختلف. فالآن إذا جمعت هذا وهذا من يقول بأنه ينتج هذا الأمر؟ خل أروح أجرب أأتي بالكلوريد
أأتي بالأكسجين أمزجهما معا أخذ هذا المكون النهائي الناتج النهائي أطبق عليه يعني بعض الأمور الآثار التي أكتشف منها أنه فعلا هيدروكلوريد وله آثار الهيدروكلوريد. الآن هذا العمل الذي قمت به والتجربة التي جربتها وتوصلت بعدها إلى أن هذا هيدروكلوريد، هذا ليس أمرا نظريا لأنه لم يحتاج إلى عملية عقلية بل احتاج إلى عملية بدنية جسمية. أخذت ذهبت إلى المختبر أخذت كلوريد وأخذت أكسجين مزجتهما أخذت هذا الناتج حللت مثلا أو ما سويت عملية عقلية، لم أذهب إلى التفكير وأفكر وأفكر ومثلا أضرب أخماسا في أسداس حتى أتوصل إلى هذه النتيجة، إنما غاية ما قمت به هو عملية غير عقلية عملية بدنية. إذن الميزان والفرق الجوهري بين الضروري والنظري هو الاحتياج إلى عملية عقلية وعدم الاحتياج إلى عملية عقلية. فإذا لم تحتج إلى عملية عقلية كان الشيء بديهيا حتى لو احتجت معه إلى عملية غير عقلية كالتعب البدني مثلا وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد أو استماع صوت في المحسوسات. الآن شخص ينقل لي صورة معينة لبلد ينقلها ويرتبها كمان مع ذلك ما حصلت عندي، تحتاج إلى أن أروح إلى ذلك البلد وأشاهد بنفسي. الآن ذهابي إلى ذلك البلد ومشاهدته وحصلت الصورة بعد ذلك هل تضر في بداهة ذلك الشيء المتصور؟ لا تضر ببداهته وإن احتاج إلى هذا السعي ما دمت لم أستعمل عملية عقلية وما إلى ذلك. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة تجربة طويلة مثلا وعناء عملي فلا يجعل ذلك علما نظريا ما دام لا يحتاج إلى الفكر والعملية العقلية. إذن العمليات غير العقلية لا تضر في بداهة البديهي وقد يتوقف بداهة البديهي قد تتوقف بداهة البديهي على إجراء عملية غير عقلية بحيث لو لم تجريها لم تحصل لديك لم يحصل لديك البديهي. إذن هو أرضية يجب توفيرها للحصول على ذلك البديهي ولكن هذه الأرضية ما دامت ليست عملية عقلية يبقى البديهي على بداهته. ثم ندخل إن شاء الله تعالى غدا في تعريف النظري أو الفكر والحركات التي وتحليل الأدوار التي يمر بها العقل للوصول إلى معرفة المجهول. فإلى ذلك نسألكم الدعاء إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.